الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، ففي هذه الآيات المباركات يبين ربنا جل جلاله جملة من الجرائم التي وقع فيها مشرك مكة وأهل الكتاب، فيقول جل من قائل: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. يبين ربنا جل جلاله أنه لا أحد من المانعين أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، إما خرابا حسيا بنقض بنيانها وإتلاف ممتلكاتها، أو خرابا معنويا بمنع مجالس الذكر والتضييق على العابدين والذاكرين والركع السجود. أولئك المانعون ما كان لهم أن يدخلوا مساجد الله عز وجل إلا حال كونهم خائفين، لا تطمئن قلوبهم ولا تسكن نفوسهم مع ما أعد الله لهم من الخزي في الدنيا بتسلط المؤمنين عليهم بالقتل والأسر أو بضرب الجزية، وما أعد الله لهم من العذاب العظيم في الآخرة. وهذه الآية تصدق في حق بختنصر البابلي الذي خرب بيت المقدس، وتصدق كذلك في حق النصارى من الرومان الذين خربوا بيت المقدس بغضا في اليهود، وتصدق كذلك في حق مشركي مكة الذين صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن دخول المسجد الحرام معتمرين في ذي القعدة من السنة السادسة من الهجرة. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ثم بيّن ربنا جل جلاله جريمة ثانية، وهي جريمة اليهود الذين شوشوا على المسلمين حين حولت القبلة من بيت المقدس إلى البيت الحرام، فقالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فالله جل جلاله قال: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. الله جل جلاله هو الذي يملك المشرق والمغرب وما بينهما، وهو الذي يوجه عباده حيث شاء، فلو أمرهم باستقبال المشرق وجب عليهم أن يسمعوا ويطيعوا، ولو أمرهم باستقبال المغرب وجب عليهم أن يسمعوا ويطيعوا، وليس لهم في ذلك اختيار. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وتبين لنا أنه لا تعارض بين هذه الآية وبين قوله تعالى رب المشرقين ورب المغربين، وبين قوله تعالى فلا أقسم برب المشارق والمغارب. ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، أي هناك وجه الله. إن الله واسع عليم، إن الله واسع حيث وسعت رحمته كل شيء، إن الله واسع حيث وسع علمه كل شيء، وهو واسع جل جلاله حيث وسع كرمه وجوده كل شيء. إن الله واسع عليم، عليم بكل معلوم، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. وتبين لنا أن هذه الآية تعالج جملة من المشكلات. المشكلة الأولى الشبهة التي طرحها اليهود حين قالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. والشبهة الثانية أن بعض الناس قد يصلي إلى غير القبلة مخطئا، فصلاته صحيحة ولا يطالب بالإعادة إذا اجتهد قدر إمكانه. والمشكلة الثالثة حين يكون الإنسان في سفر ويريد أن يتنفل، فله أن يتنفل حيث توجهت به راحلته، ولا يؤمر باستقبال القبلة. هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا، قرأ ابن عامر بغير واو، قالوا اتخذ الله ولدا. القائلون هم اليهود حين قالوا عزير ابن الله، والنصارى حين قالوا المسيح ابن الله، ومشرك العرب حين قالوا الملائكة بنات الله. والله جل جلاله بين أن هذه فرية كاذبة ومقولة خاطئة، وأنها شرك بالله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى منزه عن الصاحبة والولد، بديع السماوات والأرض، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. فالواحد منا يتخذ الأولاد من أجل أن يستكثر بهم من قلة، ويستعز بهم من ذلة، ويستعين بهم على ما قد عجز عنه. إذا كبرت سنه ورق عظمه وضعف حاله، فإن هؤلاء الأولاد يكونون له عونا وسندا. أما رب العزة جل جلاله فهو غني عن العالمين، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فهذه المقولة التي وقع فيها المشركون وأهل الكتاب هي عين الكفر، هي عين الشرك. وقد توعدهم ربنا جل جلاله بالعذاب الأليم، لأنهم قالوا على الله قولا عظيما، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ولذلك قال في الجواب على هذه الفية سبحانه، سبحانه هو المنزه عن كل نقص، الموصوف بكل كمال، وقد تنزه عن أن يكون له ولد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وختم الدرس بالأمس بما ذكره بعض المفسرين حين قال تأملت الشرك فوجدته ثمانية أنواع، إما أن يكون من الكثرة والعدد، أو من النقص والتقلب، أو من كون الشريك علة أو معلولا، أو من الأشكال والأضداد. فالله عز وجل لما قال قل هو الله أحد فقد نفى الكثرة والتعدد. قال المفسرون أحد أبلغ من واحد، لأنك لو قلت ما في الدار واحد لربما كان في الدار اثنان أو ثلاثة، لكن لو قلت ما في الدار أحد فقد نفيت. قل هو الله أحد، فلا كثرة ولا تعدد. الله الصمد، فلا نقص ولا تقلب. الصمد الذي تصمد إليه المخلوقات في حوائجها ولا يحتاج لأحد جل جلاله. ثم نفى كونه علة أو معلولا فقال لم يلد ولم يولد. ثم نفى جل جلاله الأشكال والأضداد فقال ولم يكن له كفوا أحد. قال الله عز وجل هل تعلم له سميا، هل تعلم له سميا؟ لا والله ما نعلم له سميا سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله. ينسبون إليه الصاحبة والولد وهو يرزقهم ويعافيهم. الله جل جلاله سمى نفسه الصبور، الصبور يصبر على الأذى، يؤذونه، ينسبون إليه الصاحبة والولد وهو جل جلاله يرزقهم ويعافيهم ويرحمهم. وقال الله تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه إياي فزعمه أني لا أعيده كما بدأته، وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا. ابن آدم يشتم رب العالمين جل جلاله حين ينسب إليه الولد، وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. قانتون أي خاضعون ذليلون، قانتون أي خاضعون ذليلون. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، هذه العبودية العامة التي يستوي فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر والمشرك والموحد. فالكافر والملحد كلهم عباد لله عز وجل. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لأنهم مسيرون بأمر الله، خاضعون لحكم الله الكوني القدري. أما المؤمنون فهم أهل العبودية الخاصة، العبودية الاختيارية. المؤمن حين يركع أو يسجد، حين يخاف أو يرجو، حين يرغب أو يرهب، فإنما يفعل ذلك طوعا تعبدا لله عز وجل. وربنا سبحانه لما قال سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، يريد أن يخبر بأن هؤلاء الذين دعوا أولادا لله كالمسيح وعزير والملائكة كلهم ليسوا إلا عبادا مملوكين مربوبين لله عز وجل. وهذا المعنى في قوله سبحانه ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. وقال جل جلاله عن الملائكة بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. فهؤلاء كلهم عبيد لله عز وجل. بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، بديع السماوات والأرض. بديع أي مبدع، كبصير بمعنى مبصر، بديع مبدع. والمبدع هو الذي ينشئ على غير مثال سابق. يعني الله عز وجل لما خلق السماوات والأرض ما قلد في خلقهن أحدا ولا حاكى أحدا، وإنما أبدعهما على غير مثال سابق. بديع السماوات والأرض جل جلاله. والسماوات آية من آيات ربنا، وكذلك الأرض. ولذلك قال الله عز وجل أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. يلفتنا إلى هذه الآية العظيمة: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون، وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. الأرض واحدة والماء واحد والثمر مختلف ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا. كلمة قضى أيها الإخوة الكرام ترد في القرآن على خمسة أوجه: وإذا قضى أمرا، قضى ترد في القرآن على خمسة أوجه. الوجه الأول قضى القضاء بمعنى الإرادة كما في هذه الآية: وإذا قضى أمرا أي إذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون. والأمر واحد الأمور لا واحد الأوامر. وإذا قضى أمرا يعني إذا أراد أمرا إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، هذا هو الأول. ثانيا يأتي القضاء في القرآن بمعنى الإعلام، الإعلام. قال الله عز وجل: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. وقضينا ما معناها؟ أعلمنا. ثم الوجه الثالث القضاء بمعنى الأمر: وقضى ربك ألا تعبدوا، ما معنى وقضى؟ وأمر ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ثم الوجه الرابع القضاء بمعنى الخلق: قال الله عز وجل: فقضاهن سبع سماوات في يومين، أي خلقهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. ثم المعنى الخامس القضاء بمعنى توفية الحق: قال الله عز وجل: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا. وهنا قضى بمعنى وفى وأتم. كذلك أيها الإخوان يأتي القضاء في القرآن بمعنى الأداء كما في قوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. هذه معاني القضاء في القرآن. وإذا قضى أمرا يعني أراد جل جلاله أمرا فإنما يقول له كن فيكون. هذا جواب على شبهة النصارى الذين قالوا المسيح ابن الله لأن الله ما خلق بشرا من أم بلا أب. الله جل جلاله بيّن أن هذا الأمر هين، أمره جل جلاله بين الكاف والنون. إذا أراد أن يخلق بشرا بغير أم ولا أب، أو من أب بلا أم، أو من أم بلا أب، أو من أم وأب، فإنما يقول له كن فيكون. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. يقول سبحانه: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. يا أيها الإخوة الكرام المكذبون بالرسل كأنهم تخرجوا من مدرسة واحدة وهي مدرسة الشيطان، أستاذهم إبليس، الشبهة التي طرحها قوم نوح هي التي طرحها صعاليك قريش، كلهم يحتجون بأن هذا الرسول بشر. قوم نوح ماذا قالوا؟ ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم. وكفار قريش قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. الأولون قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، والآخرون قالوا الكلام نفسه، عابوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه قد ذم آلهتهم وسفه أحلامهم وعاب آباءهم. ثم الأولون كذلك اتهموا رسولهم بأنه ساحر أو مجنون، كذلك كفار قريش اتهموا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. يجمعهم الطغيان. الأولون كانوا يقترحون الآيات، قوم صالح وهم ثمود قالوا لنبيهم نريد ناقة كوماء بارد لبنها في الصيف دافئ في الشتاء، وكذلك من بعدهم اقترحوا الآيات، وكذلك كفار قريش قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. هؤلاء الله جل جلاله يسلي رسوله صلى الله عليه وسلم كما قال له في آية أخرى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وقال الذين لا يعلمون وهم كفار قريش أو اليهود كرافع بن حريملة ووهب بن زيد لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد إن أردتنا أن نصدقك فنزل علينا كتابا من السماء نقرأه، قال الله عز وجل ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، يعني لو أن الله جل جلاله أتى بالآية ثم لم يؤمنوا لحكم عليهم بالهلاك. وبين جل جلاله بأن الأمر أمر شقاوة في الأزل، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فها هنا الله جل جلاله قال وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم. من هم الذين من قبلهم؟ هم اليهود الذين سلفوا أهل الجهالة وسوء الأدب حين قالوا لنبيهم موسى عليه السلام لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. هؤلاء هم الذين كذبوا بالآيات، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم. قال سبحانه تشابهت قلوبهم، نسأل الله العافية، تشابهت قلوبهم أي في الكفر. وفي هذه الآية دليل على أن ما ينطق به اللسان يترجم عما في القلب، فالمنافق يظهر نفاقه في فلتات لسانه، والكافر يظهر كفره كذلك في اعوجاج منطقه، كما قال الله عن المنافقين ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول، في لحن القول تشابهت قلوبهم. قال الله عز وجل قد بينا الآيات لقوم يوقنون. قد بينا أي أوضحنا وأظهرنا الآيات الآيات بنوعيها، الآيات الشرعية المسطورة والآيات الحسية المنظورة. قد بينا الآيات أي المعجزات الواضحات والعلامات الدالة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم. قد بينا الآيات على نوعيها. النوع الأول الآيات المقروءة التي تحدى الله بها العرب والعجم على أن يأتوا بمثل هذا القرآن فما استطاعوا. قال الله عز وجل: فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، ما استطاعوا. قال الله عز وجل: فأتوا بسورة، فما استطاعوا. هذه آيات بين الله عز وجل وأنها من عنده جل جلاله، ليس فيها اختلاف ولا تباين، كلها محكمة، كلها متشابهة، من حيث إن بعضها يشبه بعضا في الإتقان، في السلاسة، في الجزالة، في الفصاحة، في حسن البيان، في سلامة الأسلوب. ثم النوع الثاني الآيات الحسية التي أكرم الله بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قد بينا الآيات، بعض هذه الآيات كانت على الملأ، رآها المشركون والمؤمنون، رآها اليهود والمؤمنون، وبعض هذه الآيات كانت بين المؤمنين. من هذه الآيات أيها الإخوان، أولا انشقاق القمر، انشقاق القمر. قال المشركون: يا محمد أرنا آية، أرنا آية. فدعا ربه جل جلاله فأراهم القمر وقد انشق نصفين، حتى كان نصفه فوق جبل حراء ونصف دونه. فقال: اشهدوا يا معشر قريش. فنظر القوم وتأكدوا، ثم قالوا: إن محمدا قد سحر أعيننا. فقال بعض عقلائهم: إن كان محمد قد سحركم فإنه لا يبلغ بسحره أن يسحر من في الأرض جميعا، اسألوا من يأتي من الأسفار المسافرون. فضبطوا تلك الليلة، فلما جاء من كان مسافرا سألوهم: ماذا رأيتم في ليلة كذا؟ قالوا: رأينا القمر وقد انشق نصفين. فقال المشركون: هذا سحر مستمر، قد سحر الجميع. النوع الثاني من الآيات التي بينها الله عز وجل حسية منظورة، نبوع الماء من بين أصابعه صلوات الله وسلامه عليه. وفي ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما كنا في الحديبية، يعني لما كانوا محصورين ومنعوا من دخول مكة، عطش الناس فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بماء في ركوة فتوضأ وقال: ما شاء الله أن يقول، فرأيت الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون حتى توضأنا عن آخرنا. قيل له: كم كنتم؟ قال: لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 15 مئة. ثالثا من المعجزات ابتعاث الماء بدعوته وتفجيره ببركته صلوات الله وسلامه عليه. وفي ذلك حديثان صحيحان، حديث معاذ رضي الله عنه لما كانوا في غزوة تبوك وجدوا عينا تبض بماء قليل، جمعوه بأيديهم وأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسل فيه يديه، ثم أمر معاذا بأن يعيده في تلك العين. يقول معاذ: فانخرق ماء له حس كحس الصواعق حتى شربنا وتوضأنا وملأنا أسقيتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، يوشك إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا. ثم الحديث الثاني حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فبعث رجلين من أصحابه فقال انطلقوا كان كذا فإن هناك امرأة على بعير لها معها مزادتان فذهب الرجلان فوجدوا المرأة فأتوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفرغ من مزادتيها في إناء ودعا بدعوات ثم أعاد الماء في المزادتين وحلى عزاليهما ثم دعا أصحابه رضوان الله عليهم فأفرغ لهم من تينك المزادتين حتى ملأوا أسقيتهم جميعا ثم أمر لتلك المرأة فجمع لها من أزواد القوم جمع لها من التمر ومن الشعير ومن الزبيب وأعطاها وقال لها ما أخذنا من مائك شيئا إلا أن الله سقانا الله جل جلاله هو الذي سقانا. نوع الرابع من المعجزات من الآيات التي بينها الله لقوم يوقنون تكثير الطعام القليل ببركته صلى الله عليه وسلم. في ذلك أحاديث كثيرة. حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه لأنه صنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما هاجر إلى المدينة صنع له طعاما يكفيه هو وأبا بكر رضي الله عنه. قال فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم أدعو 30 من أشراف الأنصار فأكلوا ثم تركوا فقال أدعو 60 فدخلوا فأكلوا ثم تركوا ثم قال أدعو 70 فأكلوا ثم تركوا وما خرج منهم رجل حتى أسلم وبايع فأكل من ذلك الطعام 180 نفسا. طعام يكفي لشخصين. وكذلك ما كان في يوم الخندق لما جاء الصحابة يشكون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع كل منهم رداءه فإذا على بطنه حجر فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رداءه فإذا على بطنه حجران فذهب أبو طلحة إلى زوجه أم سليم رضي الله عنها قال لها إن الجوع قد بلغ من رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مبلغ أما عندك شيء من طعام؟ قالت ما عندنا إلا عناق وقرصان من شعير. قال لها اذبح العناق واخبز الشعير فإني داع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليطعم عندنا. فلما جاءه وجد حوله أصحابه كلمه في أذنه لأن الطعام قليل يا رسول الله الغداء عندنا. فقال صلى الله عليه وسلم يا بلال أذن في الناس أن الغداء عند أبي طلحة. فرجع رضي الله عنه يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم جاء إلى امرأته فقال لها دعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا الناس جميعا. قالت أنت دعوتهم؟ قال لا بل دعاهم رسول الله. قالت إذن لن يضيعنا الله رسول الله أعلم. وهذا هو اليقين. قد بينا الآيات لقوم يوقنون. يقول فأرسل في إثري لا تنزل البرمة أي القدر التي طبختم فيها العناق لا تنزلوها. فجاء صلى الله عليه وسلم فدعا بدعوات ونفث يعني نفث في تلك القدر ثم صب من ذلك المرق ووضع اللحم ومعه الشعير ثم قال يا بلال أدعو 10 فأكلوا ثم انصرفوا أدعو 10 فأكلوا ثم انصرفوا. يقول أبو طلحة فوالذي بعثه بالحق أكل من طعام 1000 نفس وانصرفوا وإن قدرنا لتفور وإن عجيننا ليخبز. كذلك الحديث في صحيح مسلم من رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال جئت وصاحبان لي وقد بلغ منا الجهد حتى كاد تذهب أسماعنا وأبصارنا أي من شدة الجوع نعرض أنفسنا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقبلنا أحد كلهم رضوان الله عليهم في مسغبة يريد هؤلاء الثلاثة يريدون واحدا يعشيهم يطعمهم شيئا يسقيهم لبنا ما يقبلنا أحد. قال فاصطحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحله وعند آل محمد صلى الله عليه وسلم ثلاثة أعنز يحتلبونها، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقسم حليب تلك الأعنز بيننا وبينه، يعني نحن الأربعة المقداد وصاحباه ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتركون في ذلك الحليب. يقول رضي الله عنه: فكنا في كل ليلة نحلب تلك الأعنز فنشرب ونرفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبه. قال: فلما كانت ليلة من الليالي شرب كل منا نصيبه ونام صاحباي، فجاءني الشيطان فقال لي: يا مقداد، إن محمدا يأتي الأنصار فيتحفونه، فاشرب تلك الجرعة. نصيب الرسول صلى الله عليه وسلم اشربه. قال: ولم يزل بي حتى قمت إليها فشربتها، فلما أن وغلت في بطني وعلمت أنه ما إليها سبيل جاء الشيطان فندمني، قال لي: يا مقداد، شربت نصيب محمد، الآن يأتي فيدعو عليك فتهلك، تذهب دنياك وآخرتك. قال: فبت بشر ليلة، أما صاحباي فقد ناما، لأنهما ما صنع الذي صنعته، لأنهم ما ارتكبوا شيئا فهما مطمئنان. قال: وكانت علي شملة، إن غطيت رأسي بدت لله، وإن غطيت رجلي بدا رأسي. قال: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم سلاما يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم، فكشف عن الإناء فإذا ليس فيه شيء، فرفع يديه، فقلت: الآن يدعو علي فأهلك. فقال: اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. قال: فوضعت شملتي علي وأخذت السكين، يريد أن يذهب فيذبح، يذبح شيئا ليس له، ليس ملكه، لكن من أجل أن يصيب الدعوة. قال: فذهبت وأخذت السكين وضعت علي شملتي، فأتيت تلك الأعنز فإذا كلهن حافلة لبا، يعني كلها مليئة باللبن. قال: فأخذت إناء ما كانوا يطمعون أن يحلبوا فيه، يعني إناء كبيرا. قال: فحلبت فيه سجا، ثم أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي: من أين هذا اللبن؟ قلت: اشرب. قال: فشرب ثم ناولني، فقلت: اشرب يا رسول الله، فناولني فقلت: اشرب يا رسول الله، فلما أن شبع ضحكت حتى وقعت على الأرض. فقال: إحدى سوآتك يا مقداد، يعني أنت فعلت فعلة. قال: فقصصت عليه ما كان، فقال: هذه رحمة ساقها الله إلينا، هلا أخبرتني من أجل أن نوقظ صاحبيك فيصيبان منها؟ قلت: والله ما أبالي يا رسول الله، إذ أصبت دعوتك من شرب ممن لم يشرب، خلاص طالما أني شربت. هذه آية، من الذي رآها؟ المقداد رضي الله عنه. آية أخرى لأبي هريرة رضي الله عنه يقول: كنت أجوع حتى ألصق كبدي بالأرض من شدة الجوع. قال: فرآني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فعرف ما بوجهي، فقال: يا أبا هر اتبعني. قال: فلما دخل بيته إذا عس من لبن، قدح من لبن، فقال لأهله: من أتى بهذا اللبن؟ قالوا: بعث إليه آل فلان من الأنصار. فأبو هريرة رضي الله عنه فرح أن هذا اللبن سيشربه هو، أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيشرب منه شيئا ثم يعطيه فضلته، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا هر اذهب فادع أهل الصفة، وكان عددهم كثيرا. يقول أبو هريرة: فقلت في نفسي: وما يصنع هذا القدح لأهل الصفة؟ أما كنت أنا أولى بهذه الشربة؟ ولم يكن من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بد، يعني ما يستطيع يعترض عليه فيقول له: لا، اللبن هذا ما يكفي أو كذا. قال: فذهبت فدعوتهم، فقال لي: اسقهم، اسقهم، وساق القوم آخرهم شربا. قال فبدأت أسقيهم فيشربون، يعني ما في واحد قال شكرا أنا شبعان، كلهم يشربون. قال وأنا أنظر إلى القدح والله ما أدري أيزيد أم ينقص. قال حتى شربوا جميعا فوضعته بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلي وتبسم ثم قال اجلس. قال فجلس، فقال اشرب فشربت، فناولته، فقال اشرب فشربت، ثم ناولته، قال اشرب، فلم يزل يقول اشرب اشرب حتى قلت والله لا أجد له مسلكا يا رسول الله. هذه آية رآها أبو هريرة وأهل الصفة رضوان الله عليهم. آية أخرى قال أبو هريرة أصابت الناس مخمصة، أي مجاعة أزمة في المدينة، فقال لي النبي عليه الصلاة والسلام أما عندك شيء؟ قلت يا رسول الله 19 تمرة في مزود. قال ائتني بها. قال فأخرجهن في ثوب وقال ما شاء الله أن يقول، ثم أعادهن وقال ادعوا الناس، وصار يخرج لهم من ذلك المزود فيأكلون حتى يشبعوا ثم يخرجون، ثم يقول ادعوا الناس ويخرج لهم إلى أن أطعم الناس جميعا. ثم قال لي يا أبا هر هذه تمراتك ما أخذنا منها شيئا، فإذا أردت أن تأكل فأدخل يدك ولا تكبه. يقول أبو هريرة والذي بعثه بالحق أكلت من تلك التمرات حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، حتى كان يوم قتل عثمان انتهب مني فذهب. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم توفي في العام 11 من الهجرة، وعثمان كان مقتله في العام 35، يعني على الأقل 24 سنة أبو هريرة يأكل من تلك التمرات التي هي كم؟ 19 تمرة. قد بينا الآيات لقوم يوقنون، ولذلك ازداد الصحابة يقينا بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من تلك الآيات أيها الإخوة الكرام ما كان لنبينا صلى الله عليه وسلم من كلام الشجر معه، من كلام الشجر معه، الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أعرابي فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أين تريد؟ قال أريد محلة كذا. قال له هل لك أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ فقال له الأعرابي ومن يشهد لك؟ فقال له اذهب لتلك الشجرة وقل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك. فذهب الأعرابي وهو يرى أنه قد استهزئ به، فقال لتلك الشجرة رسول الله يدعوك. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فتهدلت أغصانها ثم تحركت من بين يديها ومن خلفها وعن يمينها وعن شمالها، ثم أقبلت تخد الأرض خدا، أي صنعت في الأرض أخدودا حفرة تخد الأرض خدا، حتى وقفت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الأعرابي مرها فلترجع، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فعادت كما كانت. فقال الأعرابي أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض نواحي مكة فما مر بحجر ولا شجر إلا قال السلام عليك يا رسول الله. خامسا من آياته التي أراها الله عز وجل للناس على الملأ ما كان من حنين الجذع له صلوات الله وسلامه عليه، فإنه كان يخطب الجمعة على جذع نخلة، ثم لما صنع له غلام من الأنصار منبرا فصعد عليه سمع الناس لذلك الجذع حنينا يشبه صوت العشار حتى ضج المسجد بالبكاء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذا الجذع يبكي لما فقد من كلام الله ومقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نزل عليه الصلاة والسلام من منبره فالتزمه حتى سكن، فأمر به صلى الله عليه وسلم فقطع ودفن تحت منبره الشريف صلوات الله وسلامه عليه. النوع السادس من معجزاته وآياته صلوات ربي وسلامه عليه ما كان من الآيات مع الجمادات. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كنا نأكل الطعام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع تسبيحه بين يديه. وتسبيح الطعام ليس معجزة ولا آية، لأن الله قال: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ليس التسبيح معجزة، وإنما المعجزة أنهم سمعوه. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم كفا من حصى فسبحنا، فصبهن في يدي أبي بكر فسبحنا، ثم صبهن في أيدينا فما سبحنا. ثم حديث ابن عباس رضي الله عنهما في أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد على جبل أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم الجبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. فثبت الجبل. هذه معجزات رسولنا صلى الله عليه وسلم مع الجمادات. قد بينا الآيات لقوم يوقنون. ثم النوع السابع ما كان له من المعجزات مع الحيوانات، وهي أكثر من أن تحصر، أكثر من أن تحصر. أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي يوما، وكان من هديه أنه لا يصلي إلا إلى سترة، حتى إذا كان في فلاة من الأرض في طريق سفر كان يغرز عنزته أي حربته عليه الصلاة والسلام. في مرة ما وجد شيئا فقال لفرسه وقد أوقفه أمامه: لا تبرح يرحمك الله حتى نفراه. يقول الصحابة: فما حرك عضوا ولا ذيلا حتى فرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذلك أنه كان مع أصحابه فجاء أحد الناس يشكو أن بعيره هائج، فقال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة: هلموا بنا إليه. فلما وصلوا إلى المكان قال أبو بكر: على رسلك يا رسول الله، يعني تمهل حذرا عليه من البعير. النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي بكر: على رسلك أنت. ثم دخل هذا البعير الهائج، لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع رأسه على الأرض ثم رفعه على كتف رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه يساربه، فخرج عليه الصلاة والسلام وقال: يا صاحب البعير، إن بعيرك يشكو أنك تدئبه، تتعبه ولا تطعمه، بعيرك يشكو كثرة الكلف وقلة العلف، كثرة العمل وقلة الطعام. قد بينا الآيات لقوم يوقنون. النوع الثامن من معجزاته صلوات الله وسلامه عليه إبراء المرضى وذوي العاهات. جاء قتادة بن النعمان يوم أحد وقد سالت عينه على خده، عينه قلعت، قال: فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فوضعها، فكانت والله أحسن من الأخرى. ولذلك قال القائل: عين قتادة لا تنساها صارت تنظر حين وسم. ولما دخل عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان على عمر بن عبد العزيز فقال له: من أنت؟ قال: أنا ابن الذي سالت على الخد عينه فردت بكف المصطفى أحسن الرد، فعادت كما كانت لأول عهدها فيا حسن ما عين ويا حسن ما خدي. فقال عمر: تلك المكارب لا قعدان من لبن شيبا بماء فعادا بعد أبوالا. من ذلك أن معوذ بن عفراء قطعت يده يوم بدر وهو قاتل أبي جهل، قال: فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبصق عليها ثم لصقها فلصقت. من ذلك أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يشكو الرمد يوم خيبر، فتفل رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه فبرئ بإذن الله. يقول حبيب بن فديك رضي الله عنه: ابيضت عينا أبي فنفث فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيته يدخل الخيط في الإبرة وهو ابن 80 سنة. من ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل أعمى فقال: يا رسول الله أدعو الله أن يرد إلي بصري. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اذهب فصل ركعتين ثم قل: اللهم إني أتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في أن يرد إلي بصري. فانتهى من ركعتيه ثم أقبل يمشي وهو مبصر. قد بينا الآيات لقوم يوقنون. ومن ذلك أيها الإخوة الكرام استجابة دعائه وما أخبر به من الغيوب، ومن ذلك انقلاب الأعيان له فيما مسه بيده أو باشره بنفسه صلوات ربي وسلامه عليه. هذه كلها آيات قد جرت على يده صلوات ربي وسلامه عليه، وتبقى بعد ذلك الآيات العظمى وهي المعجزة الباقية الخالدة، وهي هذا القرآن الذي تكفل الله عز وجل بحفظه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة ننال بها شرف كرامته في الدنيا والآخرة، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، والحمد لله رب العالمين.